Jaga. Tapi di luar.
Nah, mana?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما معنى قول أهل السنة صفق شوية ما معنى قول أهل السنة أو قبل هذا عندنا ثلاثة أشياء تتعلق بالعبد أو بالعبادة فما هي الأعيان والأوصاف والأفعال الأعيان والأوصاف والأفعال من خالف في كون الأعيان مخلوقا لله عز وجل من خالف في كون الأعيان مخلوقة لله عز وجل أحسنت لا خلاف بين أهل القبلة في أن الأعيان مخلوقة لله عز وجل والأوصاف أيضا كذلك لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله عز وجل سعيد كأنك تخمن طيب عند من أسأله الأصل الأول إذن هو الاعتراف بأن جميع الأشياء مخلوقة لله عز وجل الأصل الثاني الاعتراف بأن أفعال العبد واقعة بقدرته وإرادته فإذن هو الذي فعل العبد هو الذي فعل الفعل وعمل العمل كيف يمكن لنا أولا عندما نسأله ما هو الدليل الذي يدل بأن الأعمال فاعلها العباد هم الذين فعلوا هذه الأعمال ما الذي يدل على ذلك عند من ماذا أحسنت أولا لأن الفعل كما ذكر المصنف رحمه الله أضيف إلى فاعله فالله عز وجل هذه الأعمال والأفعال أضاف إلى المخلوقين سواء كان شرا أو كان خيرا فيقول الذين يؤمنون الذين يقيمون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذه الأشياء الله عز وجل يضيفها إليهم لأنها أعمالهم هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أحسن لا هذا سيأتي في الخلق لكن نريد الأمر الثاني في كون هذه الأعمال يفعلها العبد أن العبد الذي يفعله الأمر الثاني أن هذه الأفعال وهذه الأعمال واقعة بمشيئته وإرادته أي أن العبد هذا يفعله بمشيئته وإرادته. فإذا كان إذن هو يفعل هذا يدل على أنه يفعله. والفاعل في لغة العرب هو المتصف بالشيء، أي يفعله الشيء بمشيئة وقدرة. فإذا كان إذن هو فعل هذا بمشيئته وقدرته، وما أحد أجبر عليه هذا على هذا، يدل على أنه هو الفاعل لهذا العمل. ثم أيضا أنهم بهذا يستحقون إيش؟ المدح أو الذم، الثواب أو العقاب. فهذا يدل على أن العبد هو العامل الفاعل لهذا العمل، لأنه لو كان مجبورا لما يمكن أن شخص يمدح على شيء هو يكون مجبورا، أو يثاب على شيء يكونه مجبورا. وكذلك لا يمكن أن يعاقب الشخص على شيء لم يفعله عن اختيار. شخص لا يعاقب إلا إذا فعل شيئا على اختيار، أنه فعله عن اختيار. أما إذا لم يفعله والأجبر عليه فكان معلوما مكره، له أحكامه في الفقه، له أحكامه الخاصة في الفقه، فأنه لا يعاقب عليه إذا لم يكن راضيا بهذه الأشياء. إذن هذا مما يدل على أن هذه الأعمال العباد هم الذين فعلوها، وأن الفاعل هو العبد، العامل هو العبد. طيب، ومن هو خالق هذه الأعمال؟ الآن فاعلها انتهينا، فاعلها هو العبد، والعبد هو الذي فعل هذا هو العامل. لكن من خلق هذه الأعمال؟ من؟ الله عز وجل هو الذي خلقها. إذا تأملوا تقدم أن خلق الله الأشياء على كم أقسام؟ على قسمين، خلق مباشر وخلق غير مباشر. إذا فخلق الله لهذه الأفعال في أي قسم يدخل عندك؟ في الغير المباشر. لماذا قلت هذا؟ أحسنت، لأن خلق الله لهذه الأفعال معناه أن الله عز وجل هو الذي أوجد الأسباب الذي لأجلها فعلت هذه الأفعال. فهذا هو معنى خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وهذا هو معنى اعتقاد أهل السنة بأن فعل العبد مخلوق لله عز وجل. إذا تصور العبد هذا يعلم أنه لا يلزم من ذلك، لا ما يقول معتزلة أنه يكون مجبورا، لا يلزم من هذا أبدا. فنحن لما نقول هذا العمل مخلوق لله، فمعنى ذلك عند أهل السنة أن هذا العمل نتج من سببين، فما هما؟ القدرة والإرادة. ونحن جميعا، جميع أهل القبلة متفقون على أن خالق القدرة من هو؟ الله عز وجل. وخالق الإرادة من هو؟ الله عز بدون خلاف. إذن نحن إذا اتفقنا أن على أن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله، فما نتج منهما أي من هذين السببين يكون خالقه من؟ الله عز وجل. لذلك تقدم معنا كلام شيخ الإسلام أن حذاق المعتزلة وإن لم يتلفظوا بهذا لكن يقرون بهذا المبدأ، كونهم يقرون بأن الإرادة مخلوقة لله وأن قدرة العبد مخلوقة لله، فماذا بقي بعد ذلك؟ فما نتج من هذين فالله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي خلق هذا الذي نتج من هذا، لأن خالق السبب من يكمله؟ وخالق للمسبب. هذا قد تقدم معنا شرحه في بداية الكتاب المقدمات. فمثلا السيارة من خلقها عندنا سالب؟ عندك خالق؟ ها؟ السيارة من خلقها؟ ها؟ السيارة هذه التي تمشي، نعم السيارة جالسة. طيب السيارة التي تمشي من خلقها؟ ها؟ الإنسان خلقها، الإنسان صنعها، ما يقال الإنسان خلقها، الإنسان صنعها، نعم الإنسان صنعها، لكن من خلقها؟ هذه مشكلة صح؟ طيب عندنا سؤال، عندك خانة، الله خلق السيارة، كيف مكتوب صنع الشركة الفلانية الفلان وفلان وفلان؟ أحسنت، فالله خلقكم وما تعملون. إن الله خلق كل صانع صنعته. معنى هذا إذن كيف يكون خلق الله لهذه السيارة؟ صورتم الآن حتى لا أحد يرد عليك يقول له طيب كيف تقول أن السيارة خلقها هو الذي صنع فلان فلان وركب هذه الأشياء وفعلها، كيف تقول بعد ذلك الله عز وجل الذي خلق السيارة؟ أحسنت. أولا هذه السيارة انظروا إنما هي آلات تكونت تركبت، وصانع صنع هذه الآلات. من الذي خلق هذا الصانع وقدراته وصفاته في أن يخلق هذه السيارة؟ الله عز وجل. وسيارة أيضا هذه المواد التي تركبت منها سواء كان من حديد أصلها أو المواد التي من ألمينيوم، من هذه المواد المعلومة، هذه المواد أصلها من خلقها؟ الله عز وجل. إذن ما دام الأصل السبب الله خلقها عز وجل، فما نتج من هذا السبب فإنه خالق من؟ الله عز وجل. واضح بالسلام صح؟ ما حد يشكل علينا. إذن الجوالات هذه الأشياء كلها، لأن الأولاد المدارس كانوا يتناقشون في هذا، يقول الجوال الآن هذا من خلقها؟ صحيح كثير من الأولاد ومن هذا كان يتناقشون مثل هذه المسائل، لكن هذا واضح، الله عز وجل هو الذي خلق جميع الأشياء الموجودة في الكون. لكن خلقه كما تقدم إما أن يكون خلقا مباشرا أو كان خلقا غير مباشر، وهذا كما تقدم معنا في الدروس السابقة غير مخلوقات الله عز وجل. لذلك تنبهوا لما لم يفهم كثير من مفكري الغرب بهذا الأمر، ولما لم يفهموا هذا الأمر قالوا بأن الأسباب هي التي تخلق الأشياء. لذلك ما سيأتي معنا يثبتون أن الله عز وجل يقولون إنما خلق، هم لا شك يثبتون أن هذه الأشياء وجدت بأسباب، لا شك هذا، لكن يقولون إذن كل سبب هو الذي خلق المسبب. إذن على هذا الله عز وجل إنما خلق شيئا واحدا، هكذا يقولون، يقولون الله إنما خلق العقل الذي يسمونه العقل الأول، وهو أول ما نتج منه هذا العالم، الله خلق هذا، ثم العقل الأول خلق الثاني، ثم الثاني خلق الثالث، ثم الرابع هكذا، كل سبب يخلق ما بعده، كل سبب الذي يخلق ما بعده. وهذا حقيقة، ولذلك الشيخ الإسلام يقول المعتزلة تأثر بالفلاسفة. من يبين لي الآن كيف تأثر المعتزلة بالفلاسفة؟ أنا أريد أحد فهم القضية، أصل القضية، ما هو كلام عادي، فهم أصل القضية. عندك عبد السلام؟ ها؟ لا لا، أنا أريد في هذه القضية، لا شك أنهم عقلانيون، تأفهم هذا، لكن في هذه القضية، في قضية خلق أفعال العباد، شيخ الإسلام وغيره يقول المعتزلة تأثروا بالفلاسفة. طيب عندك محمود؟ نعم كلامك صحيح وواضح، لكن أريد تختصر هذا بكلمتين حتى يكون أوضح. يعني تأثر المعتزلة تأثروا بالفلاسفة من حيث أنهم جعلوا السبب خالقا للمسبب، هذا هو، تأثروا في هذه القضية، لا نقول إطلاقا لأننا مسلمون طبعا، في هذه القضية حيث أنهم جعلوا السبب خالقا للمسبب. هل هكذا السبب خالق المسبب؟ وإلا لسنا يقولون خالق سبب خالق المسبب. إذا من هذه الحيثية انظر، هم يعتقدون أن هذا السبب خالقه الله، لكن لما كان هذا المسبب نتج عن هذا السبب قالوا إن خالق هذا المسبب هو السبب بعينه. واضح؟ من هذا تأثروا بالفلاسفة، وهذا عقيدتهم، ويرد عليهم بسيط كما تقدم معنا. ماذا نقول لهم؟ خالق السبب خالق إيش؟ المسبب. هذا واضح، ما دام أنه هو الذي خلق هذا ما نحتاج نقاش طويل. وجد على ذلك، يعني يمكن الذي فهم يقول لهم يا أيها المعتزلة أو القدرية، لا تظن القدير حسن يا أخوان، أناس الآن ما هم موجودون، ربما كثير في العالم، حتى إن كثير من مفكري الغرب في الأخير قالوا وأخذوا أقوال المعتزلة في كثير من العلوم الإلهية. الشاهد إذن صحيح، صعام الرافضة عقيدة من عقيدة المعتزلة، عقيدة الرافضة هي عقيدة المعتزلة، سواء كانوا يعني الذين في إيران أو الذين في اليمن، وفي كلهم عقيدتهم هذا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا عقيدتهم هذا معلوم، لكن نريد هنا نستطيع أن نردهم بشيء هم يوافقون عليه. هم يقولون كيف تقولون صح أن العبد أن هذا الفعل هو عامله العبد، هو الفاعل هو العبد، وخالقه هو من؟ الله عز وجل. طيب نحن انتهينا كيف الجمع بين هذا وهذا، ليس كذلك؟ هل أحد الآن يحتاج نشرح هذا؟ صحيح حاتم، هذا واضح. طيب ممكن نقول انظر انظر، نقول لهم الآن نحن عندنا ثلاث قضايا، قضية العيان انتهينا منها، قضية الصيام، قضية الأفعال. أنتم خالفتمونا في قضية إيش؟ قضية الأفعال. طيب في باب الصفات ماذا تقولون؟ قالوا نحن مجمعون على أن صفات مخلوقة لله عز وجل. طيب قلنا الآن في باب الصفات، تأملوا هذا سهل لكن يحتاج إلى تركيز. في باب الصفات ألستم تقولون بأن هذه الصفة السواد أو البياض صفة للعبد الفلاني صفة لزيد؟ قالوا نقول، ومن خالق السواد؟ الله عز وجل. إذن في باب الصفات جمعتم بين إيش؟ بين كون هذه الصفة السواد أو البياض متصفا صفة لفلان لعبد مخلوق، وبين أن تكون صفة مخلوقة إيش؟ فما المانع أن نقول في هذا في الأفعال؟ أن نقول هذا الفعل هو فعل لزيد مع أنه مخلوق لله عز وجل، واضح؟ فما الفرق بين الصفات والأفعال إذن؟ ما في فرق بين الصفات إلا تلاعب القلوب، إلا تلاعب العقول. فنقول لهم لماذا تستنكرون في كوني مثلا الزنا أو السرقة أو فيه العبد خلقه الله عز وجل مع أن العبد وفاعل، لماذا تستنكرون؟ ألا تقولون بأن صفة للعبد، العبد هو المتصف بهذه الصفة، كذلك إذا كان متصف بهذه الصفة وخالق هذه الصفة هو الله عز وجل. فالسواد مثلا، السواد هو المتصف بهذا، هو هذا العبد، هذا العبد الذي يقال أسود، وما يقال الله عز وجل أسود، نعوذ بالله من هذا. الله إنما خلق الألوان في العبد، فيقال إذن هذا العبد أسود، وخالق هذا اللون أو هذا هذه الصفة الله عز وجل. كذلك ما المانع أن نقول خالق هذه الصفة خالق هذا الفعل في العبد هو الله، والعبد هو الذي فعل هذا العمل، واضح ولا هكذا؟ كيف يوسف؟ ها؟ إذن يا أخوان فهمتم، إذا فهمتم هذه المسألة فهمتم شيئا عظيما يتعلق بالقدر، وهي من أعظم المسائل التي أولئك يعني يتكلمون فيها ويخوضون فيها ويقولون أنتم متناقضون، كيف تقولون أن هذا الله عز وجل خالقها والعبد هو الفاعل، وأنتم تقولون في الحقيقة لكن تريدون تلعبون على الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البريات، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البليات، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ هذه المنظومة ببيان حال هذا السؤال، وأن هذا السؤال أن هذه الأسئلة التي انتشرت في زمنه رحمه الله كانت هي من باب المعاندة والمغالبة، وأن السائل بهذه الأسئلة لم يرد بذلك طلب الحق ولا معرفة الحق، وإنما أراد أن يرد على أناس ويبين أن عقيدتهم متناقضة. ولذلك قال شيخ الإسلام: سؤالك يا هذا، أي سؤالك يا أيها هذا السائل، سؤال معاند، أي سؤالك هذا سؤال عناد. وأهل العلم كما هو معلوم يقسمون السؤال أو الأسئلة إلى قسمين: سؤال عناد وسؤال استرشاد. والسؤال الاسترشاد هي السؤال الذي يأتي من محب للحق وطالب للحق ومن يريد معرفة الحق، فإنه كما هو معلوم من قواعد أهل السنة أن من كان هذا حاله يجب على المسؤول أن يجيب عن سؤاله. أما من كان سؤاله سؤال عناد، إنما أراد على وجه المغالبة، أو أراد بذلك على وجه تشكيك، أو أراد بذلك على أغراض معلومة له، أو أن يظهر أن عنده كذا من هذه الأشياء، فمثل هذه الأسئلة لا تستدعي الجواب. قال شيخ الإسلام إلا في موطن واحد وهي إن اقتضت المصلحة إلى ذلك، بحيث أن هذه الأسئلة أسئلة يراد بها التشكيك في دين الله عز وجل وصرف النصوص عن ظواهرها وعدم الاعتقاد الحق، مثل هذا كما هو معلوم أهل السنة يجيبون عن هذا لبيان الحق ولأجل أن لا يتأثر الناس بهذا الباطل. قال سؤالك يا هذا سؤال معاندي مخاصم رب العرش بار البرية، أي سؤالك هذا هي في الحقيقة سؤال يراد بها مخاصمة الله عز وجل، أنت تريد بهذا السؤال أن تخاصم رب العرش الذي هو الله عز وجل بار البرية، أي بار البرية المخلوقات الذي خلق المخلوقات وأوجدها. بالحقيقة إذن إن هذه ليست مخاصمة معنا، وإنما أردت أن تخاصم الله عز وجل في مثل هذه الأسئلة. قال أهل العلم شيخ الإسلام إنما قال هذا لأمرين، الأمر الأول لما تقدم معنا أنه هو بنفسه لا يعتقد أنه كافر، هذا تقدم في متى وفي أي بيت؟ إذا ما قضى البيت الأول إذا ما قضى ربي، لا إيش أول البيت؟ أول البيت أيا علماء الدين ذمي دينكم متحير دلوه بأوضع حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، هذا إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، فهو كما تقدم لا يعتقد أن هذا هو الكفر أو أنه على كفر، لذلك يقول بزعمكم أنتم على ما تقولون، هذا قوله يدل على أن هذا لم يقول عن طالب الحق، لأنه لو قال طالب ما يقول أنتم بزعمكم تقولون فيه كذا وكذا، هذا ما يقول إلا من أراد على وجه المغالاة وعلى وجه العناد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من كان باحثا عن الحق لا ينشر هذه التشكيكات وما يستشكله بين الناس، فهذا يا أخوان لابد أن ينتبه أنك إذا استشكلت في شيء في عقيدة في أمر لا يجوز لك أن تنشر هذا بين الناس، بل يجب عليك أن تخفيه، وإذا أردت أن تفهم هذا الإشكال تذهب إلى أهل العلم الذين يفهمون هذه الأشياء، أما أنك تنشر مثل هذه الأشياء بين طلاب العلم وتقول الأمر كيف يكون كذا والأمر قد كان كذا كيف يكون كذا، يعتبر خطأ. لا شك أن المسلم قد يستشكل في بعض عقائد المسلمين وفي بعض ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لكن من الخطأ أن ينشر هذا بين الناس، يعني ينشر هذا الاستشكال بين الناس، فمن كان يريد الحق علامته أنه يريد يخفي هذا الاستشكال حتى لا يستشكل الناس كغيره، حتى لا يشكل الناس كمثله، بل يذهب إلى أهل العلم الراسخين في العلم فيسألهم ويبينون له الحق بعد ذلك. أما الذي ينشر بين الناس هذه الأشياء يدل على أنه ما يريد معرفة الحق، إذا كان يريد معرفة كيف ينشر هذا بين الناس؟ فهذا إذن هذا السائل لما نشر هذه الأبيات بين الناس وانتشرت دل على أن هذا كان سؤاله على وجه عناد لا على وجه استرشاد وطلب معرفة الحق. ولذلك كما هو معلوم عندكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقول ولا يطال ولا يستطيع يطالب الناس أنه لا يستشكلوا في شيء، لا شك أن المسلم يكفيه أن ما أجمع عليه أهل السنة هذا حق، وهذا قل في أي شيء استشكلت في المسائل العقدية وفي المسائل العملية أيضا، فالخطأ الأفهام هي السقيمة، لا سيما أفهام متأخرين السقيمة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نحن صحيح قد لا نفهم بعض الأشياء، قد لا نتصور كلام السلف، قد لا نتصور مفاهيم السلف في هذه الأشياء، لكن الذي يجب علينا كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، أن نقول هذه ما دام عقيدة الصحابة، هذا ما دام أنهم قالوها قد قلتها بدون أي إشكال، بدون شيء يعني بدون أي معارضة، أن نقول لا هذا ما هو صواب، كما صوابه قول السلف، كما صوابه قول الصحابة، فما قاله الصحابة لا يكون إلا حقا وما قاله السلف لا يكون إلا حقا. لذلك ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وقال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلوم لما وقع له ذاك الإشكال في صلح الحديبية ماذا فعل؟ ذهب إلى الناس وقال كيف أحمد يفعل هذا، وإنما مباشرة ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى أبي بكر كأن هذا هو الذي يوافق الشرع، أنه ذهب إلى أبي بكر أولا، فإن كان روايات البخاري خلاف هذا، لكن الظاهر أنه ذهب إلى أبي بكر أولا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه ذهب إلى أهل العلم الراسخين في العلم لأجل أن يكشفوا عن هذا الإشكال، وما نشر هذا بين الناس، وما قال أن محمد ليش فعل كذا، هذا خطأ من هذه الأشياء، مباشرة ذهب إلى أهل العلم الراسخين الذين عندهم علم. إذن فاشتهد أن من نشر مثل هذا بين الناس هذا معناه لا يريد الحق. قال شيخ الإسلام، قال فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس وصلب بليته. إبليس هو فاعل، فهذا سؤال خاصم إبليس الملأ العلى، والملأ العلى هم الملائكة، قديما به أي في بداية الخلق، الذي هو أصل البلية أي أصل الشر، لا شك أن إبليس هو أصل الشر وأصل البلايا وأصل الكفر. يقول شيخ الإسلام هنا إن هذا السؤال الذي أتيت به خلاصته هو معارضة القدر، معارضة القدر. وهذه المسألة أول من خاصم بها إبليس الملأ العلى الملائكة. وشيخ الإسلام رحمه الله كأنه كتب هذه المنظومة في بداية عمره، وذلك لأن هذه القصة التي يذكرها أصحاب المناظرات، أصحاب الآراء والديانات كشهرستاني في المذهب بن حزم بن حزم في البصل وغيرهم من أهل العلم الذين يكتبون في المقالات والديانات، يذكرون في أوائل الكتب، في أوائل هذه الكتب كتب الفرق، مناظرة يقولون وقعت بين إبليس لما طرد من الجنة وبين ملائكة الله عز وجل. وأنت لما تقرأ هذه المناقشة تعجب، يعني لأن ظاهرها أن إبليس هو الذي غلب، إبليس هو الذي غلب. الشاهد أن هذه القصص كلها ما ثبتت وليس لها دليل، بل ظاهرها المنكر وهي من الإسرائيليات التي أنكرها أئمة السنة رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام نفسه كما ذكرنا في الحاشية يعتقد أن هذه القصة قصة مكذوبة. قال وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنف في المقالات كالشهرستاني أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضة لله في خلقه وأمره، ولكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات ونقلها أعمال الكتاب ليس لها إسناد يعتمد عليه. هذا هو الشاهد، أن هذه القصة ليست بثابتة. ولكن كان الأولى إذن أن يقول شيخ الإسلام إبليس في الحقيقة ما الذي ثبت عندنا أن إبليس خاصم من؟ خاصم الله عز وجل، ما خاصم العلى، وإنما خاصم الله عز وجل واعترض على قدر الله عز وجل. فإبليس إذن إنما خاصم الله عز وجل، وهذا الذي سيشير إليه الشارح رحمه الله تعالى، أن إبليس في الحقيقة إنما خاصم الله عز وجل، وأما كونه خاصم الملأ العلى فهذا لا نثبته ولا ننكره. ثم قال شيخ الإسلام ومن يكن خصما للمهيمن يرجعا، أي من يكن حاله أنه أن يكون خصما لله عز وجل، لأن المهيمن من أسماء الله عز وجل، فإن مآله يرجع، أي يكون مآله على أم رأس هاوية في الحفيرة. معنى ذلك أن من كان مخاصما لله عز وجل فإن مآله النار، أن من كان مخاصما لله عز وجل في قدره فإن مآله النار، وهو سيخلد في النار لأنه كافر بالله عز وجل. وقول شيخ الإسلام على أم رأس، أم رأس في لغة العرب يراد بها الدماغ التي تكون في أول الرأس، هذا يقال أم رأس. ويريد شيخ الإسلام بهذا أن هذا الذي المخاصم لله عز وجل سيقع في جهنم على أم رأسه، أي على رأسه، ويدخل في جهنم على دماغه هاويا، يكون في الحفيرة أي في النار، أي في حفرة النار. وإنما صغرها أي جعلها على وزن فعيلة لأجل التعظيم لا لأجل التحقير، لأن النار عظيمة والله عز وجل قد عظمها ولا يجوز لأحد أن يحقرها، ومن مقاصد التصغير كما هو معلوم التعظيم. فإذن فمن كان حاله أنه يكون مخاصما لله عز وجل فإن مآله الخلود في النار، أنه سيدخل في النار على أم رأس أي على دماغه. هذه الأبيات إنما أراد المصنف رحمه الله بيان حال هذا السؤال. قال بين الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل مكابر معارض وخاصم لله عز وجل، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله عز وجل. وصحيح في الحقيقة ما هو موجه على بني آدم، موجه على الله عز وجل، موجه إلى الله عز وجل. والسائل قد أرده على ربي واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له حيث قدر عليه الكفر وعذبه عليه. وكل من عاند الله فحجته ضاحضة باطلة وهو مقصوم محجول. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر لسوء أدبه والاعتراضه على قدر الله عز وجل، ما قال فبما أغويتني بمعنى فبإغوائي، وإنما قال فبما أغويتني معنى أنت الذي أغويتني أنت. يعني انظر كيف يحتج على قدر الله عز وجل، يعني الله عز وجل أمره شيخها أن يزل، أمره الشرع وأراد أن يحتج بالقدر لمعارضة الله عز وجل. طبعا ما هو معارضة الشرع، إبليس عليه لعائن الله إنما أراد بذلك أن يحتج بالقدر على معارضة الله نفسه، فإنه يخاصم الله عز وجل ويقول أنت ما دام أغويتني أنت لأقعدن لك صراط إلا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا شك ما عقيدة أهل السنة أن الله عز هو الذي أغوى إبليس، لأن الأمور بقدر الله كله. ولكن تأملوا المعتزلة ماذا يعتقدون؟ الإغواء من أين يكون عندهم؟ من العبد نفسه. إذن كيف سيفهمون هنا ما أغويتني؟ هم يقولون انظروا، وهذا يقال مما يدل لا سيما على ذكاء زمخشري في كتاب الإشاعة، يقول هنا عند تفسير ما أغويتني يقول أي فبوقوعي الإغواء، فبوقوعي الإغواء، يريد بهذا أن لا يسند الإغواء إلى الله عز وجل، أن الله الذي أغواه، يقول لا هو الذي أغوى نفسه. وذلك يقول ما أغويتني قال معناه فبوقوعي الإغواء لأقعدن لهم صراط المستقيم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كثير من الناس يقرأ التفاسير ولا يفهمها، لا سيما قال من أئمة، قال هم أئمة كبار، قال ما يدري مقصود الزمخشري، قال ينقله إلى كتابي وهو بنفسه يخالف هذه العقيدة، لكن ما ينتبه. الزمخشري رحمه الله في غاية الذكاء، لا سيما الذين تبحروا في البلاغة في غاية الذكاء، يذكر الله هو له مقصود في العقيدة لكن ما يفهم كثير، ينقلون عنه فيظنون أنه صواب، وهو لو قيل أنت تقول بهذا ما يقوله. وبعض الناس من هكذا كل واحد ينقل عن آخر وما يدرون أن هذه عقيدة المعتزلة أو تلك العقائد التي أنكرها أئمة السنة. هناك حاشية جميلة على الكشاف لطيبي رحمه الله، إلا أنها أيضا ما سلمت في العقيدة لأنه أشعري. قال وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال فبما قرأناه، قال فبما أغويتني ولم يقل غويته. قال وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه، نعم هو الذي تسبب في ذلك، لأنه هو الذي لم يرتضي أن يسجد لآدم عليه السلام، قال حيث أمر بزل تكبر، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. قال فقال تعالى أسجد لمن، فقال إبليس آدم أريد أسجد لمن أريد إبليس، فقال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرني هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتركن ذريته إلا قليلا. قال فإبليس خاصم الله عز وجل، خاصم الرب عز وجل، يشاهده يا أخوان عنده جرأة عجيبة. قال وبدأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم، فلذلك إبليس صار كافرا مخلدا في النار. قال الإمام الوادع كما في الحاشية وقد أنكر الله على الشيطان حيث قال بما أغويت الأوزان المستقيم، فقال الله سبحانه منكرا عليه قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال شو إبليس هو أول من احتج على الله بالقدر. قال فكل من خاصم عن نفسه وعن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، أي في مخاصمة، ما هو معنى أنه كافر، معنى أنه في مخاصمة الله عز وجل، أن اعتراض بقدر الله هذا إنه ورث من إبليس. الذي يقال يصلي ويقول الله قد قدر علي أن أترك الصلاة، قال أنت قد وردت هذا من إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب، فلج وخصم أي غلب عليه، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب، لأنه فلج أي غلب. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله. ولكن أصناف القدرية ثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، ولذلك قال الشيخ رحمه الله ويدعى خصوم الله يوم معاديه إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. في هذين البيتين يريد المصنف رحمه الله أن يبين أقسام القدرية، بل البيت الأخير ذكر المصنف رحمه الله أقسام القدرية الثلاثة، هذا ما يدل على قوة شيخ الإسلام في النظر. يقول شيخ الإسلام: ويدعى خصوم الله يوم معاده، يدعى خصوم الله أي الذين يخاصمون الله عز وجل، يدعى يوم معادهم أي يوم القيامة، الذين يخاصمون الله عز وجل ويعترضون على قدره يدعون يوم القيامة إلى النار، يدعون إلى النار يقال لهم تعالوا ادخلوا في النار طرا أي جميعا معشر القدرية. وهذا بدل أي هم معشر القدرية، أن خصوم الله معشر القدرية، الذين هم معشر القدرية ويدعى معشر القدرية، فيكون معشر القدرية بدل من خصوم، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا جميعا معشر حال معشر القدرية، هي الذين هم معشر القدرية هم خصوم الله. ثم ذكر المصنف أقسامهم، قال: سواء نفوا، سواء كانوا من ينفون القدر وينكرون خلق أفعال عباد إرادتها، وهم هؤلاء من هم القدرية المعتزلة، أو سعوا ليخاصموا به الله، أي هؤلاء هم القسم الثاني أو القسم الأول من أقسام القدرية التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذه الأقسام: القسم الأول هم الذين نفوا القدر، وهم الذين أنكروا المشيئة أي عموم المشيئة وعموم الخلق، فأنكروا كون الله شاء لأفعال عباده وخالقها، وهؤلاء هم القدرية المعتزلة أو القدرية، ثم كما هم على قسمين: قدرية المعتزلة وقدرية الغلاة. أو سعوا ليخاصموا به الله، هذه الطائفة الثانية الذين أثبتوا القدر، ولكنهم عارضوا، أثبتوا القدر والأمر وعارضوا به الله عز وجل، أي خاصموا الله عز وجل به. ومعنى ذلك أن القسم الثاني هم القدرية، القسم الذي يتقدم في التدمرية القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية ماذا يفعلون؟ القدرية الإبليسية يثبتون الشرع ويثبتون القدر، يثبتون هذا يثبتون هذا، ولكن يعترضون على الله بالقدر، أي هم يخاصمون الله عز وجل. فهؤلاء إذن، وهؤلاء أولهم كانوا يتقدم إبليس. إبليس لما قال الله عز وجل اسجد لآدم هل أنكر؟ فقال الله ما قال اسجد لآدم، لا، لأن الله قد خاطبه وشافاه بهذا، فلذلك هو ما أنكر الأمر، أثبت الشرع أن الله أمر هذا، وأثبت أيضا كذلك قدر الله عز وجل، لكن ذهب وخاص يخاصم الله عز وجل ويقول الله ما سأسجد أنا خير منه، كيف أسجد لهذا؟ يعني معناه أنه يثبت القدر ويثبت الشر، ولكن خاصم الله عز وجل، يخاصم لله عز وجل القدر. هذا القسم الثاني، وهم لهم الذين يسمون القدرية الإبليسية، سيأتي الكلام عليهم. القسم الثالث: أو ماروا به للشريعة، أي الذين أثبتوا القدر وكذبوا الشرع، أثبتوا القدر وكذبوا الشرع، فصاروا يحتجون بالقدر على تكذيب الشرع. ومن هم هؤلاء؟ الجبرية كما تقدم. الجبرية في الحقيقة ينكرون الشرع لأنهم يحتجون بالقدر، والذي يحتج بالقدر معناه أنه ينكر الشرع. إذن هؤلاء أثبتوا القدر لممارات الشريعة، أي لأجل إنكار الشريعة، لأجل إذا قيل لهم صلوا يقول قد قدر الله علي أن لا نصلي، إذا قيل لهم آمنوا يقول قد قدر الله علي أن نكفر، إذن لأجل أن يماروا به الشريعة. فإذن الناس، ذكر شيخ الإسلام هنا أن الناس في باب القدر على ثلاث أقسام، يقول القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: ولا رابع لهم، أي القدرية في جميع الكتب هم على هذه الثلاث أقسام: القسم الأولى القدرية النفاة، والقسم الثاني القدرية الإبليسية، والقسم الثالث القدرية الجبرية، سيأتي الكلام على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشارح: يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعنا عليه السلام يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، أي سؤال تقريع وتوبيخ، هذا الحديث ضعيف. قال: كما ذكر الشيخ يشمل الطوائف القدرية الثلاثة: الأولى قدرية النفاة، انظروا نحن تقدم معنا كثير القدرية على قسمين، ان فرق القدر على قسمين، صح؟ الآن الشيخ الإسلام رحمه الله زاد لنا هنا ايش؟ قسم ثالث، من هم؟ القدرية الإبليسية. لماذا؟ لأن القدرية الإبليسية في الحقيقة ما هم من المسلمين، بل ما هم من أهل الديانات، هم أناس زنادقة كفرة، فلذلك لا يذكرونه في كتب العقيدة، ما يذكرونه في كتب العقيدة. إذن إنما ذكر شيخ الإسلام هنا لبيان إذا أردنا أن نعلم ما هو موقفه أو تجاه الناس في الشرع، نقول الناس على ثلاثة أقسام، أو القدرية على ثلاثة أقسام: من ينكر القدر ويثبت الشرع، ومن هم القدرية النفاة. من يثبت القدر وينكر الشرع، ومن هم القدرية الجبرية. من يثبت الأمرين الشرع والقدر ويجعلون بينهما معارضة، ومن هم القدرية الإبليسية. إذا تأمل هنا الشارح، حصل له وهم هنا، انظر ماذا قال. قالوا كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاثة. الأولى القدرية النفاة، قدرية النفاة سيأتي الكلام عليه الشيخ، هذا من باب الإجمال ولا سيأتي سيطول. القدرية النفاة من هم؟ كما تقدم، القدرية النفاة الذين يكذبون إيش الشرع، الذين يكذبون القدر ويثبتون إيش الشرع، سيأتي أنهم على قسمين. القسم الثاني القدرية المجبرة، أو نعم المجبرة الجبرية، القدرية هؤلاء أيضا معلومون. القسم الثالث قال هنا الشيخ رحمه الله القدرية المشركين، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن القدرية المشركية هي من يكمله كما تقدم في التدمرية، هي من القدرية الجبرية. لماذا؟ أحسنت، لأنه يكذبون الشرع ويثبتون القدر، يغلون في باب القدر. وإنما الفرق بين الجبرية الذين ينتسبون للإسلام وبين المشركين أن أولئك احتجوا بالقدر على شركهم، وهؤلاء احتجوا بالقدر على إيش؟ على معاصيهم. هذا الفرق بينهم، وإلا فإن كلهم عقيدتهم الجبر، عقيدة المشركين هي الجبر، وعقيدة الجبرية الجبر، معنى الغلو في إثبات القدر واعتقاد أن الشخص مجبور، لا ليس له أي عمل. ولذلك قالوا سيقول أجلك لو شاء الله ما شاكنا ولا باونا ولا حرمنا من شيء، احتجوا بالقدر. إذن في الحقيقة هؤلاء جبرية. إذن القسم الثالث الصواب، هناك ما ذكرنا في الحاشية، القسم القدرية المشركون هم قسم من القدرية الجبرية. القسم الثالث كما ذكر أئمة العقيدة أنهم القدرية الإبليسية، قلنا في الحاشية. والقدرية الثالثة من الفرق القدرية باعتبار المتقدم القدرية الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين الشرع والقدر، ولكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، وسموا إبليسية لأنها طريقة إبليس، وهم اتبعوا إبليس في هذا. ولذلك لأنه أقر القدر وآمن بالأمر بالسجود، يعني ما قال الله ما أمرني، هو يعني لأن الله قد شافه كيف ينكره، ولكنه اعترض على الله باعتراض كفرية وعنادية. وهؤلاء تأملوا، هؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء وغير من الزندقة، كقول أبي المعلى المعري: صرف الزمان مفرق الألفين، فاحكم إلهي بين ذاك وبيني، نعوذ بالله. انظر، هؤلاء أخوان الكثير الذين يعترضون على الله عز وجل، هؤلاء من القدرية الإبليسية. كثير من الأبيات الأشعار التي فيها الزندقة كثير منهم من هؤلاء من قدرية الإبليسية. ويقول: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعدت أنت لقبضها ملكين. انظر إيش يقول يا أخوان، هذه زندقة، هذه القدرية الإبليسية. معناه هو ما ينكر أن الله عز وجل نهى هذا، هو يثبت الشر، يقول لكن نهيت ثم أنت ترسل الملكين لأجل قبضها. يقول هذا تناقض، يعني يجعل بين الشر والقدر مناقض إليه بخصم الله عز وجل، نعوذ بالله. انظر، هذا كافر. وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان غناءها عن الحالين، نعوذ بالله. ومن ذلك قوله: إذا كان لا يحظى برزقك عاقله، وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتي فتزندقا. يعني صرح من نفسه إيش؟ نفس انتيخ، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هو كان يا أخوان هذا ذكيا، الذهبي رحمه الله يترجم له في سيرة تعجب كيف يذكر ذكاه، قال: كان ذكي الإسلام وأعلم، ربما يثني عليه ثناء عجيب، لكنه كان زنديقا. إيش نفعه هذا؟ انظر كيف يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقله وترزق، هذا ما ينكر القدر، يثبت القدر. يقول لكن الله عز وجل إذا يخاصم الله عز وجل، يقول ليش ليش هؤلاء كثير من أغرب المريض ما كدعنا، يقول ليش ترزق أنت المجانين وما ترزق العلماء وما ترزق مثلا العقلاء. انظر، إذا كان لا يحظى برزقك عاقل تجد فقير ومعه شيء، ومجنون مجنون معه من الأرزاق ما معه، وأحمق معه مع الأرزاق. يقول إذن فلا يا ربي فلا ذنب يا رأس على مريض، لكن منك مريض، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر. لكن قد صرح أنه زنديق. فهؤلاء من القدرية الإبليسية. هذه الأبيات إذا رأيت معناها اجعلها من باب القدرية الإبليسية، لأن هؤلاء مقصودهم عرضة الله عز وجل. يعني هؤلاء ما هي مسألة مثل الجبرية، الجبرية ذهبوا عرضوا يا أخوان الشريعة، هؤلاء ذهبوا إلى الله عز وجل مباشرة. نعوذ بالله من كفره. ومن هذا قول الراوندي قال: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحلة زنديقة. هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. قال: وقول بعضهم عجبت من رزق المسيء له، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، من هذا الباب. قال: وقول بعض السفهاء زنادقة، ويعترض على الله في خلق المرأة الحسناء قدرا، والأمر بغض النظر عنها شرعا، يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول: يا قومي غضوا عنهم الأبصار، ترمى النسوان نعوذ بالله من هذا الكفر. لكن هذا من باب الإشارة إلا كفيات، وهذا كثير زندقة. وهذا يا أخوان هذا العصر، نحن في عصر الملاحدة، كثير جدا، ودول تدعمها، هؤلاء دول ما ينتم، هؤلاء لا تظن لا ينتموا لا للنصارى ولا أي دين، هم دولة فرنسا، وأكثر من كانت تدعمهم كان لهم جريدة، ما أدري جريدة الروحية، وكانوا يسمون هذا الاستحضار الروح من هذه الأشياء، كان لهم جريدة يشرون هذه الأشياء، يعني لا هم مع أي أحد، ما هم مع لا نصارى ولا يهود ولا من هذه الأشياء، هم أناس زندقة يعترضون على الله عز وجل. وكثير من أولئك المثقفين لكون دينهم قليلا أو لعدم أنهم ما يفهموا بعض أمور الدين قليلا قليلا، يبدأ حتى يصل هؤلاء، طارق السويدان وعمر بن خالد جماعة من هؤلاء وصلوا إلى هذه الطريقة، هم من الطريقة الإبليسية، في الأخير قليلا ظنوا أن نتثقف أن نفهم هؤلاء ما يقولونه، ومع مع الأيام في الأخير يقول يجوز لك أن تتعلم الله، إحنا هذه قدر إبليسية، معناه هذا ما هو حتى قول جبرية ولا قول أهل الديانات، هذا قول إبليس. هؤلاء كثير منهم بعد الماسونية، بعد أولئك الكفار الذين تجروا على الله عز وجل وأرادوا أن يعتذروا على الله عز وجل، لذلك يأتي سبحان الله متجر عندهم تجر عجيب، انظر بعد ايش بعد هذا من الزنا، يقول يجوز لك ان تعترض على الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوض بعضهم، يجعل هذا من علماء الاسلام، نعوذ بالله، والله ان الاسلام قد ذهب اذا كان هؤلاء من علماء الاسلام، هؤلاء ما يصلح حتى يكون من علماء النصارى ولا من علماء اليهود، كيف يكون من علماء الاسلام؟ يعني مذهب النصارى مثل هؤلاء يتبرؤون منهم ويكفرونهم، اليهود كذلك يتبرؤون ويكفرونهم، كيف بعد ذلك يمكن أن يكون هؤلاء من المسلمين؟ وهكذا قصي كثير من هؤلاء وصلوا إلى هذا، وصلوا إلى هذه الدرجة، درجة القدرية الإبليسية، وهي درجة ماسونية ما بعدها شيء، ما بعدها كفر. قال: فكل الطوائف الثلاث، وهذا كثير يأخذ الشعراء لا سيما الذين كثير منهم الذين جعلوا نفسهم مثقفين، تجده يأتي أشعار كله معارة الله عز وجل، يعني كأنهم خلقوا لهذا، أعوذ بالله. قال: فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وضعوا بعضهم أغلب قصيدة تلك التي كان يقول أصحاب المظاهرات من يذكرها، أنه يقولون أن الشعب إذا أراد شيئا، وهي قصيدة طويلة ومن هذا الباب، كلها من هذا الباب، كل اعتراض على الله، كلها مخاصمة الله عز وجل. محمود أحسنت، إذا الشعب يوما أراد الحياة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لهم أبيات في هذا كثيرة كفرية. قال: فكل طوائف الثلاث خاضوا في القدر، إذن هؤلاء من وين تدخلهم؟ في القدر الإبليسي، أبوهم إبليس. قال: فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعض أغلظ من بعض، وكلهم على الصراط ناكبون. هذا جاء الوقت صح؟ نستطيع نقرأ؟ جاء الوقت العادة. طيب إلهنا،
رجال معلومات.